بسم الله الرحمن الرحيم.
بعض المسائل التي ذكرها السلف منها ما أنكر الخوض فيها ومنها ما بين الأمر فيها بسبب ما يحصل من أهل البدع من التلبيس فيها، والمراد من وراء ذلك رد الحق. من هذه المسائل التي حصل فيها خلاف بين السلف، هل يخلو العرش من ربنا سبحانه وتعالى عند نزوله إلى السماء الدنيا؟ ذكر شيخ الإسلام أن هذه أقوال ثلاثة في ذلك لأهل الحديث، منهم من أنكر هذا القول أنه لا يقال لا يخلو ولا يقال يخلو، ومنهم من قال إنه يخلو منه العرش وهم قلة، وجمهور أهل الحديث يقول أنهم يقولون لا يخلو منه العرش، ورجح هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله: والقول الثالث الذي هو قول أنه لا يخلو منه العرش، قال: هو الصواب، وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة، وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم. يعني هذا الذي يتخيل ويتصور كيف يكون، هذا لا يجوز له، لأن كيفية نزول الله تعالى كما تقدم بلا كيف، أي لا نعلم كيفية ذلك. الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورجح الشيخ ابن عثيمين القول بالتوقف، أنه يتوقف في هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أحرص على الخير منا، لم يكونوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وقد سمعوا منه هذا الحديث. ورد على من يقول أنه يخلو منه العرش، فقال: أما الذين قالوا إن العرش يخلو منه فقولهم باطل، لأن الله أثبت أنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، ولم ينفي هذا الاستواء في الحديث حين قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فوجب إبقاء ما كان على ما كان، وليس الله عز وجل كالمخلوقات إذا شغل حيزا فرغ منه الحيز الآخر. نعم، نحن إذا نزلنا مكانا خلا من المكان الآخر، أما الله عز وجل فلا يقاس بخلقه، فهذا القول باطل لا شك فيه. هذا في شرح السفاري. شيخ الإسلام بعد أن ذكر الكلام حول هذا قال: وهم متفقون على أن الله ليس كمثله شيء، وأنه لا يعلم كيف ينزل، ولا تمثل صفاته بصفات خلقه. ذكر أمثلة على ذلك، أنه يقول: إذا كانت روح الإنسان وهو في الأرض حين ينام تذهب وترجع وهو في مكان، فهذا بالمخلوق، فكيف بالملائكة وكيف برب العالمين سبحانه؟ المهم أنه الخلاصة أن الله عز وجل لا يعلم كيفيات صفاته، فإذا كنا لا نعلم كيفية صفاته، فإنكار من أنكر الصفات إنما وقع في ذلك وعطلها بسبب أنه شبه الله أو كيف الله أو مثله بخلقه، والله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن ما هي الخلاصة في هذه المسألة في خلو العرش؟ هذه ثلاثة أقوال: القول الأول وهو أضعفها أنه يخلو منه العرش، والقول الثاني أنه لا يخلو منه، وهذا قول جمهور المحدثين كما ذكروا عن أكثر السلف، قاله المأثور عن السلف. والشيخ العثيمين يرى أن هذا يتوقف فيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا لم يسألوا فلما نسأل عن شيء لم يسألوا عنه، فيقاس هذا بما أنكره الإمام مالك على ذلك الذي سأل كيف استوى، فقال السؤال عنه بدعة، وقال له ما أراك إلا مبتدعا. فما هو الرد على من يقول في قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال ينزل أمره أو ينزل ملك أو تنزل رحمته، فما هو الرد على من يقول مثل هذا القول؟ ها؟ لا، بقي ما هو أوضح من هذا. ها؟ ها؟ يعني هل يمكن هذا أن يصدر هذا القول، أن يقوله ملك يقول للناس هل من سائل فأجيبه، هل من داع فأعطيه، هل من مستغف فأغفر له؟ هذا لا يكون إلا من رب العالمين سبحانه. وهكذا الرحمة، وهكذا الأمر، ما تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل، والأمر يتنزل الأمر بينهن. هذا القول باطل، هذا القول باطل. قال الشيخ ابن عثيمين فإذا قلنا إن الذي ينزل أمر الله في ثلث الليل، فمقتضاه أولا أنه في غير ثلث الليل لا ينزل أمر الله، وأمر الله نازل في كل لحظة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ثانيا، أمر الله ما ينتهي بالسماء الدنيا، قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وليس إلى السماء الدنيا فقط، فبطل هذا التحريف من جهة أن الأمر لا يختص بهذا الجزء من الليل، وأن الأمر لا ينتهي إلى السماء بل ينزل إلى الأرض. ورحمة الله أيضا نفس الشيء، نقول رحمة الله عز وجل تنزل كل لحظة، ولو فقدت رحمة الله من العالم لحظة لهلك، فكل لحظة تنزل الرحمة وتنزل إلى الأرض، إذا ما الفائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء فقط إذا لم تصلنا الرحمة؟ فلا فائدة لنا منها، فبطل تفسيره بالرحمة، بل ما يترتب على تفسيره بالأمر أو بالرحمة من اللوازم الفاسدة أعظم مما يتوهمه من صرف اللفظ إلى الأمر أو الرحمة من المفاسد في تفسيره بنزوله سبحانه، بنزول الله نفسه. ثالثا، هل يمكن للأمر أو الرحمة أن تقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخره؟ الجواب لا يمكن أن تقول رحمة الله من يدعوني، ولا يمكن أن يقول أمر الله من يدعوني، فالذي يقول هو الله عز وجل. كذلك إذا قيل إن الذي ينزل ملك من الملائكة، يعني فالذي يقول هذا القول هو الله سبحانه وتعالى، وليست الرحمة وليس الأمر. قال كذلك إذا قيل إن الذي ينزل ملك من ملائكته، نقول الملك إذا نزل إلى السماء الدنيا لا يمكن أن يقول من يدعوني أبدا، لو قال الملك من يدعوني صار من دعاة الشرك، وحاشاه من يفعل ذلك، لأن الذي يجيب الداعي إذا دعاه هو الله عز وجل، فلا يمكن للملك أن يقول هكذا، حتى لو فرض أن الله أمره أن يقول لقال من يدعو الله فيستجيب له، ولا يمكن لملك من الملائكة وهم لا يعصون الله أن يقول من يدعوني فأستجيب له. وبهذا بطل تحريف هذا الحديث إلى هذا المعنى أن يكون النازل ملكا. وتكلم شيخ الإسلام في النزول في كتاب النزول وشرح حديث النزول، وكذلك مجموع الفتاوى حول هذه المسألة وأسهب كثيرا، وإما ذكره اعتراض بعضهم أن الليل والنهار يختلفان في كل بلاد إلى غير ذلك من الكلام، واللوازم الباطلة التي يأتون بها ويذكرونها. ومما قاله قول المعترض إن الليل يختلف باختلاف البلدان والفصول في التقدم والتأخر والطول والقصر، فيقال له الجواب عن هذا كالجواب عن قولك هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه، وذلك أنه إذا جاز أنه ينزل ولا يخلو منه العرش فتقدم النزول، فتقدم النزول وتأخر طوله وقصره كذلك، بناء على أن هذا نزول لا يقاس بنزول المخلوق. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه فبطل هذا الاعتراض من أصله، فسلم لما سمعت من الأدلة من الكتاب والسنة، ولا ترد هذه الاعتراضات إلا عند من مسخت فطرته وفسد قلبه وعقيدته. هل ذكر الناظم صفة العلو في هذه الأبيات؟ لم يذكرها ضمنا، يعني أن متضمن صفة النزول متضمنة لصفة العلو، وأيضا في موضع آخر تعالى المسبح يذكرون هذا أيضا من جملتها. إذن فيحسن أن يذكر بعد هذا الكلام باختصار على مسألة العلو. قد قال الحافظ بن عبد البر عن حديث النزول: وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات. في حديث النزول قال: وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. قال: وهو من حجتهم على المعتزلة، يعني هذا من حجة أهل السنة والجماعة حديث النزول، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله بكل مكان وليس على العرش، تعالى الله عما يقولون. قال: وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله بكل مكان وليس على العرش. فبعض الناس ربما ردد عقيدة المعتزلة وهو لا يدري بسبب جهله، فإذا سألته أين الله بسبب دراسته في بعض الكتب المغلوطة يقول الله في كل مكان، وصاحب الفطرة السليمة ولو كان طفلا إن سألته أين الله أجاب مباشرة: الله في السماء ويده تشير بأصبعه إلى السماء. وهكذا الإنسان إذا سجد ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى. إذا دعا إلى أين يدعو؟ أين يوجه يديه؟ وأين يتوجه قلبه؟ إلى السماء، إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن أقوى وأوضح الأدلة أيضا معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأدلة في هذا كما قال بعض الشافعية في القرآن ما يزيد عن أكثر من 1000 دليل على علو الله تعالى. فالمعراج عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى فوق سبع سماوات، إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، وفرض الله عليه 50 صلاة، ثم رجع إلى السماء السادسة إلى موسى. فماذا قال له موسى؟ قال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق. بعض القبوريين والزنادقة الذين يردون مثل هذه الأدلة قال بعضهم يقول: أين أين أين، ثم ينكر مسألة العلو، ومعه قصيدة يصف المعراج ويقول: عرج به إلى السماء رأى مولانا. انظر كيف تناقض. ولذلك صاحب الهوى وصاحب البدعة لابد أن يتناقض لابد أن يحصل له تناقض. وقال شيخ الإسلام: تناقض القول دليل على فساده، فالله عز وجل فرض الصلوات الخمس فوق سبع سماوات خلاف بقية الشرائع، ينزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، وهذا مما استدل به أهل العلم على مكانة الصلاة. قال له موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع إلى الله فخفف، سأل ربه التخفيف فخفف عشرا ثم عشرا إلى أن جعلها خمسا. والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل إلى موسى، وموسى يقول له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. والأدلة في ذلك كثيرة، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه. كانت أم المؤمنين زينب تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: زوجكن أهاليكن، وأما أنا فزوجني ربي من فوق سبع سماوات. قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فلهذا ما عقد بها أهلها عقد من السماء، زوجناكها. وهكذا أدلة متكاثرة. وحديث الجارية، ما هو حديث الجارية؟ الجارية التي ضربها سيدها وهو معاوية بن الحكم، لطمها لما أكل الذئب عليها غنما، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعظم ذلك عليه، ثم قال: أعتقها؟ قال: بل ائتني بها. فلما جاء بها سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. هذا الحديث من رواه؟ رواه الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مسلم والإمام أبو داود وجمع من الأئمة، جمع من الأئمة. ويأتيك ذاك الذي قد خرف عقله وزاغ قلبه يقول لك: كيف تأخذون دينكم عن جارية؟ نحن أخذنا هذا من القرآن ومن السنة ومن تقرير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت أخذت عقيدتك ممن؟ قال الحافظ بن عبد البر في الاستذكار 337: وأما قوله في هذا الحديث للجارية أين الله، فعلى ذلك جماعة أهل السنة وهم أهل الحديث ورواته. وأما قوله في هذا الحديث للجارية أين الله، فعلى ذلك جماعة أهل السنة وهم أهل الحديث ورواته المتفقهون فيه، وسائر نقلته كلهم يقول ما قال الله تعالى في كتابه: الرحمن على العرش استوى، وأن الله عز وجل في السماء، وعلمه في كل مكان، وهو ظاهر القرآن. قال: وأما قوله في هذا الحديث للجارية أين الله، فعلى ذلك جماعة أهل السنة وهم أهل الحديث ورواته المتفقهون فيه، وسائر نقلته كلهم يقول ما قال الله تعالى في كتابه: الرحمن على العرش استوى، وأن الله عز وجل في السماء، وعلمه في كل مكان. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، المراد به بعلمه. فابتدأ الآية بالعلم وانتهى بها بالعلم كما قال الإمام أحمد. ونقل الإجماع ابن كثير عند هذه الآية، إجماع السلف، على أن المراد به معية الله بالعلم والإحاطة. لقي لو تتم إن شاء الله نقرأه في درس آخر. إلهنا سبحانك وبحمدك.